بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، وإن لم يذكر حتى فرغ ففيه تفصيل سيأتي. يقول: لو أنه ظن أنه صلى العصر الظهر فاشتغل بالعصر، قلنا لا بد من الترتيب بين الظهرين وبين العشاءين، فلو أنه أخل بالترتيب ولكن بظن أنه صلى الظهر فصلى العصر ثم ذكر في الأثناء، في أثناء صلاته التفت إلى أنه لم يصلي الظهر بعد، يقول: فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، ما دام هو مشتغل بالصلاة، بصلاة الظهر العصر، يعدل بالنية وينوي أن الآن هذه الصلاة التي يصليها أنها هي الظهر ولا مانع من ذلك، وإن لم يذكر حتى فرغ. أما إذا التفت بعد فراغه من الصلاة التي نواها عصرا وهو لم يصلي الظهر بعد، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر، يعني إذا كان صلى العصر في الوقت المختص بالظهر فقد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة أداء الصلاة أو فعل الصلاة قبل وقتها طبعا مبطل لها، لذلك يقول: أعاد بعد أن يصلي الظهر، أعاد العصر بعد أن يحصل الترتيب، يصلي الظهر ثم يصلي العصر. على الأشبه نبه بذلك على خلاف ابن بابويه الذي ذهب إلى أن الوقت كله مشترك، يعني من الزوال إلى الغروب هذا مشترك بين الفريضتين، فإذا كان مشترك فقد أوقع هنا العصر في وقتها وبذلك تصح. ففي هذه الحالة على رأي ابن بابويه أنه يعيد، يأتي بأربع ركعات، عليكم السلام، صلاة الظهر فقط، عليكم السلام، وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها. إذا كان في الوقت المشترك، يعني الآن هو صلى الظهر، صلى العصر، وصلى العصر بعد مضي مثلا ربع ساعة من أول الوقت، يعني في الوقت المشترك، فهنا أجزأته كما سيقول، هذه تجزأ عن العصر وبعد ذلك يجب عليه الإتيان بالظهر. إما أنه كان في الوقت المشترك فجاء بالعصر، أو دخل وهو فيها، دخل الوقت المشترك وهو في الصلاة، يعني لما بدأ بصلاة العصر كان صلى في الوقت المختص بالظهر، لكن في آخره لما فرغ من ركعتين مثلا وجاءت الركعة الثالثة للعصر دخل الوقت المشترك، فدخل الوقت المشترك وهو في صلاة العصر، أيضا هذه تجزئ لأنه أدرك من الوقت ولو بمقدار ركعة، بل كما قلنا في الدرس السابق يعني فتوى السيد الحكيم حتى لو كان قبل أن يسلم، يعني أدرك التسليم في الوقت المشترك فإنه تكون صلاته صحيحة. أجزأته وأتى بالظهر. أما بالنسبة إلى فتوى السيد الخوئي فإنه لا تكون الصلاة باطلة ولا بد من إعادتها، لأنه من أدرك من آخر الوقت، يعني إذا كان في آخر الوقت وأدرك ركعة، يعني بدأ يصلي العصر فأدرك ركعة وباقي الركعات خارج الوقت، فهذا تكون صلاته صحيحة وإلا فلا، عليكم السلام. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالمقدمة الثانية وهي أوقات الصلوات. أما المقدمة الثالثة فهي القبلة. يقول: والنظر في القبلة والمستقبل عليكم وما يجب له وأحكام الخلل. أما بالنسبة إلى النظر في القبلة، ما هي القبلة التي يجب التوجه إليها في الصلاة؟ قال: وهي الكعبة، لمن كان في المسجد. لمن كان في المسجد الحرام طبعا يبصر الكعبة، يرى الكعبة، فقبلته هي الكعبة. والمسجد قبلة لمن كان في الحرم الذي هو خارج المسجد، طبعا خارج المسجد في منطقة الحرم، وهي سبق أن ذكرنا وتكلمنا فيها. يعني لو نظرنا إلى مثلا هذه الرسمة نلاحظ أن هنا مكة، غرب مكة توجد الحديبية، شمال مكة يوجد التنعيم، إلى الجنوب الغربي الشرقي من مكة يوجد الجعرانة، أيضا هناك منطقة أخرى وهي نمرة، هذه في الجهة الجنوبية من جهة الشرق حوالي يعني إلى جهة الطائف. فهذه المنطقة من التنعيم إلى الحديبية إلى الجعرانة إلى نمرة، هذه المنطقة تسمى منطقة الحرم، وهذه لا يجوز فيها الإنسان أن يصطاد صيدا بريا وإن كان محلا، هذه منطقة الحرم تسمى. ما دام الإنسان في هذه المنطقة فيكون قبلته هو المسجد، القبلة هو نفس المسجد الحرام. لذلك يقول: والمسجد قبلة لمن كان في الحرم. طبعا بالنسبة إلى التنعيم حوالي، هي شمال مكة بحوالي 7 كيلومترات، ونمرة تبعد 22 كيلومتر، والحديبية تبعد 18 كيلومتر، والجعرانة تبعد 14 كيلومتر، هذه الحدود، يعني حوالي تساوي 4 فراسخ في 4 فراسخ، يعني 22 كيلو حوالي 22 في 22، والمزدلفة ومنى من ضمن الحرم، وأما عرفات فهي خارج الحرم. قال: والحرم والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن خرج عنه، يعني الناس الذين هم خارج الحرم مثل الآن نحن بالنسبة إلينا، فيقول أنه القبلة هو نفس الحرم. قال: على الأظهر. قوله على الأظهر هذا هو المشهور بين القدماء، ومستنده أخبار ضعيفة لكن عمل بها القدماء، وأما بالنسبة إلى المتأخرين فذهبوا إلى أن القبلة هي عين الكعبة بالنسبة إلى الجميع. قال: وجهة الكعبة هي القبلة. الآن لما نحن نقول الكعبة، ما هو المراد بأن القبلة هي الكعبة؟ يقول: المراد هو جهة الكعبة، الجهة التي فيها الكعبة، أو بمعنى آخر المكان الذي فيه البنية، نفس بنية الكعبة، هذا البناء، هذا المكان الذي فيه هو المراد به، هو الكعبة، هو القبلة، وليس المراد به هو خصوص البنية لا نفس البناء. ولذلك لو أزيل البناء هل تزول الكعبة؟ لا تزول، لأنه نفس المكان الموضوع فيه هذا البناء باقي، ولذلك يكون إذا قلنا هو نفس الجهة ونفس المكان يكون القبلة كما صرح من قبل بعض العلماء أو كثير من العلماء أنه القبلة هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولهذا لو كان إنسان في سرداب مثلا منخفض عن نفس بنية الكعبة فإنه أيضا يتجه إلى، إذا اتجه إلى نفس الجهة هذا المكان الذي فيه البنية إذا أصابه فقد أصاب الكعبة، وكذلك إذا كان في بناء مرتفع أو على جبل عالي فإنه إذا اتجه إلى جهة الكعبة فإنه يصيب هذا المكان الذي هو يعلو من هذه البنية إلى عنان السماء. يقول فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، لأن المكان البنية باقي، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها. الذي هو أعلى موقف من الكعبة يصلي إلى الجهة باعتبار أنه يدرك أو يصيب هذا المقدار الذي هو فوق البنية. بل ربما يقول القائل أنه أغلب من هم في مكة في مكان أعلى من الكعبة، لذلك تلاحظون عندما يأتي الإنسان إلى الكعبة أولا من الشارع ينزل درجات ما شاء الله، ثم بعد أن ينزل درجات يصل إلى المسجد، وإذا دخل في المسجد ينزل درجات درجات حتى يصل إلى السطح الذي عليه الكعبة. يقول وإن صلى في جوفها، إذا كان يريد أن يصلي في داخل الكعبة، طبعا الصلاة في داخل الكعبة هي مستحبة في النوافل، وأما في الفرائض فهي مكروهة. ونفس الدخول إلى الكعبة مستحب، خلافا لما هو مشهور عند العوام من أنه بالنسبة إلى الشيعة لا يدخلون إلى الكعبة، بينما في الروايات أنه من دخل إلى الكعبة فقد دخل في رحمة الله. قال استقبل أي جدرانها شاء، بعد كل الجدران هي الكعبة، لأن العمدة هو الاتجاه إلى جزء من الكعبة. الآن لما أنا أريد أن أتجه إلى القبلة وأصلي هل يشترط أن أتجه إلى كل الكعبة؟ لا، ولو إلى جزء، ذلك مثلا إذا اقتربت من الحائط، حائط الكعبة، فأكون متجه إلى جزء من الكعبة إذا كنت من الخارج، كذلك إذا كنت من الداخل فإني أتجه إلى جزء من الكعبة أيضا، فتحقق الاتجاه إلى الكعبة. فلذلك يقول استقبل أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة. في الفريضة يكره ذلك، طبعا الكراهة هي كراهة كما يقولون فتوائية، بمعنى آخر أنه هذه تخلصا من مخالفة من لا يجوزها. يعني بعض العلماء لا يجوز الصلاة داخل الكعبة، يقول لأنه يجب الصلاة إلى الكعبة، وأما هنا لم يصلي إلى الكعبة بل صلى فيها، فلم يتحقق الاستقبال المراد. فمن أجل أنه لا نخالف هذا العالم الذي ذهب إلى هذا القول فيصير فيه كراهية، الأفضل تركه في الفريضة باعتبار أن الفريضة من الأمور الإلزامية التي الإنسان مهما أمكن يحاول أن يأتي بها صحيحة ومبرئة لذمته. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه. أبرز منها ما يصلي إليه، مثلا إذا قلنا هذا سطح الكعبة من فوق، فهنا لا يقف على الطرف بحيث لا يكون أمامه شيء من الكعبة، بل يبرز أمامه شيء بحيث أنه الآن يقف خلفه، يكون أمامه شيء من سطح الكعبة يصلي إليه، وهذا كافي. قال: ولو صلى على سطحها أبرز بين يدي، يعني أمامه منها من الكعبة ما يصلي إليه، بحيث يكون أمامه شيء من السطح. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله في الخلاف: يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور. الشيخ رحمه الله طبعا اعتمد في ذلك على رواية، وهذه الرواية ضعيفة، مؤداها أنه الإمام الرضا عليه السلام سئل إذا كان الشخص صلى على كان على سطح الكعبة وقامت الصلاة فكيف يصنع؟ قال: يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى السماء حيث البيت المعمور هناك. ولكن هذه الرواية كما قلت ضعيفة، وفي قبالها روايات كثيرة أصح منها سندا في أنه يصلي إلى أي جهة شاء من على السطح، ولا يحتاج إلى أن يكون مستلقيا ويوم، يعني يشير، ويصلي موميا يعني يشير إلى الركوع ويشير إلى السجود، لأنه إذا استلقى على ظهره لا يمكن له أن يركع وأن يسجد بالكيفية المتعارفة. قال: والأول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. الآن مثلا بالنسبة إلى الشخص الذي يريد أن يحدد القبلة التي له، مثلا يحدد القبلة، يحدد مكان السجود بحيث أنه لا يريد أنه الناس تعبر بينه وبين مسجده مكان السجود، فهنا يضع عنزة، يعني عصا، حتى لا يمر الناس بينه وبين موضع سجوده. هذا طبعا مكروه. فهنا بالنسبة إلى الشافعي ذهب إلى أنه إذا صلى فوق ظهر الكعبة فإنه يضع أمامه شيء مثل عنزة مثلا، عصا، بحيث أنه كأنما هذا يكون فيه تحديد إلى القبلة. يقول: ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا، عنزة أو غير ذلك، وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح. أيضا إذا صلى إلى الباب وهو مفتوح لا يحتاج إلى أن ينصب أمامه شيء، عنزة مثلا أو غير ذلك، بل يجوز الصلاة إلى جهة الباب مع أن الباب مفتوح، لأنه يصدق عليه أنه صلى إلى الكعبة. وهذا أيضا ذهب إليه الشافعي أيضا. قال: ولو استطال صف المأمومين في المسجد. لو قلنا أن هذه هي مثلا جهة الكعبة وجاء الصفوف، صف صلاة الجماعة مثلا، وصار مستطيل حتى تجاوز الكعبة، يعني الكعبة مثلا كذا ذراع، هو صار أكثر مسافة، أكثر طول من طول الكعبة، من طول حائط الكعبة، فهنا سيكون بعض المصلين لا يتجه إلى الكعبة. إذا كان انحرف المصلون الذين على الجانبين بحيث صار اتجاههم إلى الكعبة لا بأس، ما في مانع. أما إذا كان لا، إذا كان هم وقفوا بشكل متوازي بحيث أن اتجاههم إلى غير جهة الكعبة، يقول هذا طبعا باطل لأنه لم يتجهوا إلى الكعبة. قال حتى خرج بعضهم عن سمت يعني عن جهة الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض لعدم توجهه إلى القبلة. هذا طبعا قال إذا استطال صف المأمومين في المسجد، هذا في قبال ما لو كان لا استطالوا في خارج المسجد، فإنهم وإن خرجوا عن جهة سمت الكعبة لكن على القول بأن الكعبة لمن كان في خارج المسجد هو المسجد، فهم لا يزالون في سمت المسجد، فالصلاة صحيحة لأن التوجه إلى القبلة حاصل. يقول وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم. يعني الآن لو قلنا مثلا هذه بدون تشبيه الكعبة، الذين هم من هذه الجهة يتجهون إلى جهة الركن الذي هو في جهته، الذين هم من هذه الجهة يتجهون إلى جهة الركن الذي هو في جهتهم حتى يتحقق إصابة عين الكعبة. أما إذا أراد أن ينحرف شيئا يسيرا إلى الركن الثاني ربما لا يصيب الكعبة، إذا بينحرف إلى هذا الركن أو إلى الركن الآخر طبعا ربما لا يصيب الكعبة. فأما إذا اتجه إلى الركن الذي هو في سمته فحتما أنه يكون إصابة الكعبة حاصلة. لذلك يقول وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم. فأهل العراق إلى العراقي، إلى الركن العراقي. الركن العراقي ما هو؟ قال وهو الذي فيه الحجر، الذي فيه الحجر الأسود على الشمال الواقف مقابل للباب، هذا يكون الركن العراقي. وأهل الشام إلى الشامي، الذي هو إذا هو واقف على الباب قلنا الذي على يساره العراقي، الذي على يمينه الشامي. والمغرب إلى المغربي، أهل المغرب إلى الجهة الثانية التي فيها الحجر، حجر إسماعيل، يعني الذي هو خلف الشامي بعد الشامي هذا المغربي. واليمن إلى اليماني، الركن اليماني هذا معروف الذي هو بعده يأتي الحجر الأسود. وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر. يعني هذه الآن يريد أن يبين كيف نعرف جهة القبلة. يقول نعرف جهة القبلة إذا كنا في العراق ومن والاهم، يعني من كان في سمتهم وفي جهتهم. مثلا الآن نقول أنه العراق، أهل العراق مثلا في هذه الجهة، من هو الذي يواليهم؟ من الذي والاهم؟ يعني لو مددنا خط من الكعبة إلى جهة العراق، من هو الذي يقع على هذا الخط؟ هذا هو الذي والاه، بحيث تكون الجهة واحدة، جهة الاتجاه واحدة. هؤلاء يجعلون الفجر، المراد بالفجر يعني الشرق، يجعلون جهة المشرق باعتبار أنه الفجر يطلع، الشمس تطلع في الفجر من الشرق، يجعلون الفجر على المنكب الأيسر. إذا تخيل الخارطة وأنت في الشمال وتريد أن تتجه إلى الجنوب الغربي، يكون جهة الشرق على يسارك، طبعا لا يكون على يسارك حتما. ولذلك في المسالك يقول أنه أهل العراق لا يجعلون الفجر على المنكب الأيسر بالدقة، وإنما يكون الفجر يكون طبعا يكون إلى يعني ليس إلى جهة الشرق. طبعا بعض العلماء يفرق، يعني عفوا يكون إلى جهة الفجر، يكون إلى جهة أو بمعنى المنكب الأيسر نجعله إلى جهة الشرق ونياسر قليلا إلى جهة المغرب، يعني بحيث حتى يصير نحن متجهين إلى جهة الجنوب الغربي. أهل العراق ليس جهتهم جنوب، وإنما جهتهم هي الجنوب الغربي، يعني في ميلان. ولذلك بعضهم يقول هناك فرق بين المنكب الأيسر والكتف الأيسر. الكتف يعني هذا الذي هو المكان اتصال عظم العضد بالمنكب، يعني المنكب بين الكتف وبين العنق، هذا نسميه منكب. فلذلك يقول إذا تجعله عند الشرق يعني يكون من خلفك قليلا، أما إذا تجعله موازي إلى يعني بحيث تكون في خط، يعني لو مددنا خط من العنق متجه إلى جهة الكتف والمنكب يكون مصيب إلى الشرق، فهنا إذا اتجه إلى الشرق بيكون متجه في الواقع مقابل إلى الجنوب، بينما هو جنوب غرب. ولذلك يقول له إلى المنكب، المنكب يعني شوي يكون من خلفك، يعني الشرق الجهة الشرق تكون من جانبك الأيسر من الخلف، بحيث يكون في انحراف إلى الغرب. يقول والمغرب على الأيمن، المغرب يكون لا يجعلون المغرب على الأيمن، المغرب يعني الغروب، يعني غروب الشمس يجعلها على الأيمن، يعني بالعكس، فيحصل الاتجاه. يعني الآن إذا أنت تصور مثلا العراق، غروب الشمس طبعا بيكون هم متجهين إلى الجنوب الغربي، فيكون الغرب بالنسبة إليهم من جانب اليمين، لكن المنكب الأيمن يعني أيضا من أمامهم من جهة اليمين. قال والجدي على محاذي، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن. الجدي هذا نجم مضيء يكون عند القطب الشمالي، يعني في الشمال. إذا كان عند القطب الشمالي يعني في الشمال بالضبط، فهذا الجدي يجعل محاذي. الآن لما تتصور أنه الجدي في الشمال، فهو يكون وين؟ إذا بيتجه إلى الجنوب الغربي يكون الجدي وراه، لكن لا يكون وراه بحيث أنه يجعله إلى جانب الكتف، وإنما يجعله إلى جانب المنكب. محاذي، لكن محاذي إلى الكتف لكن من الخلف، لأنه في الشمال هذا الجدي. طبعا هذه فيها مباحث طويلة، وإحنا باعتبار أن ما لها أهمية بالنسبة إلينا، لسنا من أهل العراق. الشيء الثاني أنه ربما الآن لو أردنا أن نميز الجدي ما نستطيع نعرفه، يعني بالنسبة إلينا. فبعد ندخل في المباحث أن هل هاتين العلامتين مثل ما مثلا في المسالك ذكر، هل هاتين العلامتين هما يعني متطابقتين أو بينهم اختلاف؟ يحاول الشهيد الثاني رحمه الله أن يثبت لا بينهم اختلاف، في بينهم انحراف قليل. على كل حال هذا ليس له أهم. ها؟ يرى؟ ليش ما يرى؟ بس أقول هل نعرفه إحنا؟ يحتاج إنسان يكون عنده معرفة في الفلك ويراه على الطبيعة، هذا هو الجديد. وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، يعني عندما الآن أنت تصور أنت في العراق ولما تزول الشمس، تأتي الشمس في السماء وتريد أن تنحرف، تنحرف إلى أي جهة؟ إلى جهة الغرب. أنت لما أنت مقابل وأنت في الشمال إلى جهة الجنوب، ستكون الشمس إلى جانب حاجبك الأيمن، تنحرف بمجرد أنه تقف وتلاحظ انحرف على الجانب الأيمن عرفت الزوال. فبمجرد يحصل الزوال وتقف في أي جهة تجد أنه تكون الشمس على جانب الحاجب الأيمن، إذن أنت متجه إلى القبلة. قال ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم. يستحب لهم يعني يستحب لأهل العراق التياسر إلى يسار المصلي، عندما يتجه إلى القبلة يتياسر هو يساره هو قليلا شيئا قليلا، لما ورد في بعض الأخبار من أن الحرم 8 أميال، عن يسار الكعبة 8 وعن يمينها 4، فإذا كان عن يمينها 4 وعن يسارها 8 وأنا إذا تياسرت سأكون في منتصف الحرم، لأن أنا فرضنا أنه من كان هو بعيد يكون قبلته هي الحرم، فإذا كان الحرم من جهة الكعبة على يسار الكعبة 8 أميال وعلى يمين الكعبة 4، فأنا إذا تياسر أصبحت في المنتصف يعني 12، إذا تياسرت قليلا حتى أصبح في منتصف الحرم، 6 من اليمين و6 من الشمال. ولذلك يقول يعني يقولون أن الخاجة نصير الدين الطوسي، طبعا من الفلاسفة العظام، هو حضر بحث المحقق الحلي رحمه الله، والمحقق ذكر هذه المسألة أنه يستحب لأهل العراق تياسر قليلا، فأشكل خاجة نصير الدين الطوسي بأنه إذا كان أنا خارج القبلة فأتياسر إلى القبلة، يعني إذا تياسرت سأصيب القبلة، إذن لا معنى للاستحباب، لأن إذا كنت خارج القبلة يجب علي أن أصيب القبلة، فالتياسر هنا يكون واجب إذا كنت خارج القبلة. وإذا كنت في القبلة وسأتياسر وسأخرج عن القبلة فلا يجوز خروج عن القبلة، فالتياسر لا موريد له، استحباب التياسر إما واجب أو محرم. فأجاب المحقق رحمه الله، قال هو العدول من القبلة إلى القبلة، ما خرجت عن القبلة. فسكت المحقق الطوسي، وليس عدول من خارج القبلة إلى القبلة ولا عدول من القبلة إلى خارج القبلة، وإنما هو عدول من القبلة إلى القبلة، يعني حتى نحقق الوسط بالنسبة إلى الحرام. قال الثاني في المستقبل الذي يستقبل القبلة، قال يجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، إذا كنت أعلم بجهة القبلة يجب علي استقبال القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن، يعني إذا حصل علم قاطع جازم كما قلنا بالنسبة إلى أهل العراق، علمنا جهة القبلة بماذا؟ بالعلامات هذه، الجدي مثلا أو بمعرفة زوال عين الشمس. بالنسبة إلينا الآن نعلم أن القبلة هي إلى الغرب تنحرف شيئا قليلا إلى الجنوب، ففي هذه الحالة إذا علمت من جهة من الشمس من الشروق من الغروب علمت الجهات، فهذا بعد علمت بالقبلة، يعني عرفت القبلة على نحو العلم بالعلم. إذا ما كان عندي مثل هذه الحالة يعني ما علمت بالقبلة، هنا نتنزل إلى الظن. قال عول على الأمارات المفيدة للظن. الأمارات المفيدة للظن مثل الرياح، افترض الآن غيوم ولا أعلم أين الشمس ولا أعلم بجهة الجهات، فما علمت بالقبلة. فهنا نعول على ماذا؟ الرياح. الرياح يعني الآن نحن في أي تاريخ؟ نحن مثلا في برج كذا، هذا البرج تهب الرياح من جهة الشمال مثلا، فإذا لما أشوف هبوب الرياح فأعلم أن هذا الشمال فأعرف الجهات، لكن هذا مو شيء قطعي، ربما الرياح تتخالف في بعض الأحيان، لكن يفيد الظن. وهذا بالنسبة إلى العارف بمجاري الرياح في الأوقات المعينة، كل مثلا وقت تهب رياح من الجهة الفلانية، أو مثلا بمنازل القمر، منازل القمر أيضا تورث الظن بالجهة. مثلا يقولون أنه في الليلة السابعة، الليلة السابعة في بدايتها إذا اتجهنا إلى القمر نكون قد إذا كان شخص في العراق يكون متجه إلى القبلة في الليلة السابعة. في ليلة 14 في منتصف الليل، إذا جاء منتصف الليل أين القمر؟ في المكان الذي ترى، إذا قابلته فأنت متجه، إذا كنت في العراق متجه إلى القبلة. وفي ليلة 21 عند الفجر، عند الفجر أيضا إذا طلع القمر ورأيته واتجهت إليه فأنت تكون إن كنت في العراق متجه إلى القبلة. لكن هذا ليس بالضبط باعتبار أن منازل القمر تختلف من شهر إلى شهر من وقت إلى وقت، فهذه تفيد الظن. وإن اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاد، يعني أنا بحثت في القبلة علمت أن القبلة من هذه الجهة جهة الغرب، قال لي واحد لا جهة الشرق مثلا، قيل يعمل على اجتهاده، يعمل على اجتهاده باعتبار أن أنا اجتهادي طبعا ورثني الظن القوي واجتهاد غيري يورث الظن الضعيف، فالتعويل يكون على الظن القوي. ويقوى عندي، يعني الأقوى أن أقول أنه ننظر إذا كان هذا الشخص عارف، عارف مثلا أو أكثر معرفة بالجهات أكثر معرفة بالقبلة مني أعول عليه، وإذا كان لا هو حاله حالي أو أنا أكثر معرفة منه فأعول على اجتهادي أنا. قال ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه، وإلا طبعا لا يعول على اجتهاد الآخر ويعول على اجتهاده ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد، يعني بعد لا يستطيع أن يجتهد ويحصل الظن بجهة القبلة، ما يستطيع باعتبار أنه جميع الوسائل غمت عليه بحيث لا يعرف ماذا يصنع. فأخبره كافر، واحد كافر قال لا تبغى أنت مكة اندج. الآن مثلا إذا كان إنسان راح في سفر في طائرة مثلا وسأل يعني الطيار أو المضيف أو كذا أين جهة مكة أو السعودية، قال جهة مكة هذه الجهة، قيل لا يعمل بخبره لأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف إذا جاءكم كافر؟ كما يقولون أنه ذهب جماعة في سفينة فجاء شخص إلى شخص من الذين كانوا في السفر في السفينة فسأله، قال أنت مسلم؟ قال لا يهودي. ذاك اليهودي سأل هذا، قالوا أنت؟ قال أنا مسلم. قال ما هو مذهبك؟ قال أنا من الأحناف. بعد قليل أخرج اليهودي زجاجة فيها خمر، قال اشرب، تشرب مع الخمر؟ قال لا بأس. فصب له وأراد أن يشرب، ذاك أخذ الكأس الحنفي يريد أن يشرب، فقال له اليهودي هذا خمر والخمر حرام عند المسلمين. قال نحن لا نقبل خبر الفاسق، فكيف نقبل بخبر الكافر؟ كنت كافر، أنا ما أصدق أن هذا خمر. فعلى كل حال يقول وقيل لا يعمل بخبره لأنه كافر، ويقوى عندي أنه إن أفاده الظن عمل به، لأنه يكون هذا من ضمن الأشياء التي تورث الظن، كما قلنا في مسألة مثلا الطيار الذي هو عالم بالجهات، وإن كان كافر فأفادني الظن، بل ربما القطع فأعمل به. ويعول على قبلة البلد، الآن لما أتي وأدخل في بلد من البلاد، إذا كانت بلاد للمسلمين وفيها يعني علمت بالقبلة من هذه البلاد، أعول على القبلة إن لم أعلم أنها بنيت على الخطأ، يعني أنظر المساجد من هالجهة. طبعا القبلة أعرفها بالمساجد وأعرفها بالمقابر، ألاحظ أنه القبور متجهة إلى هذه الجهة، وأعرفها بالذبح، ألاحظ أنهم يذبحون إلى هذه الجهة. فإذا ما أعلم أنها بنيت على الغلط أعول عليها، ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى، الأعمى ما يمكن أنه يجتهد بمعرفة الجدي أو بمعرفة الشمس أو غير ذلك، يعول على غيره طبعا إذا كان موثوقا، ويعول على غيره يقول لابنه الصبي عمره 5 سنين وين القبلة، يقول من ذي الجهة يعول عليه. نعم إذا كان أفاده الظن مثلا أو القطع كان بها، وإلا فلا. ومن فقد العلم والظن، يعني لا يستطيع، افترض إنسان ذهب إلى مكان ولا يستطيع أن يقول قبل من ذي الجهة أو ذي الجهة، يعني جميع الجهات تساوت عنده، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى 4 جهات، لأنه قطعا سيصيب القبلة إذا صلى إلى 4 جهات. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بما أنه يقينا اشتغلت ذمته بالصلاة فهذا يستدعي ماذا؟ يقينا يفرغ ذمته ويبرئ ذمته. قال الصلاة الواحدة إلى 4 جهات لكل جهة مرة، صلاة الظهر مرة إلى هنا ومرة إلى هنا وهكذا، ثم العصر، وإن ضاق عن ذلك، يعني بحيث الوقت لا يتسع إلى 4 صلوات، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، لا الوقت يحتمل مثلا صلاتين، يصلي إلى هذه الجهة والجهة الثانية فقط. فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، لا يتسع إلا لصلاة واحدة، صلاها إلى أي جهة إن شاء. طبعا إذا كان صلى قال إلى الجهات، إذا كان لا يحتمل يعني كل الجهات محتملة، أما إذا قطعا مو من ذي الجهة وقطعا مو من ذي الجهة، لا هو من الشرق ولا هو من الشمال قطعا، إما من الغرب أو من الجنوب، فيصلي إلى جهة. طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد أنه يصلي إلى الجهة التي يحتملها مرة واحدة، فإذا كان لا كل الجهات محتملة عنده يصلي إلى جهة واحدة أي جهة شاء، والأفضل أن يصلي إلى 4 جهات. يقول والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، من هو مسافر مثلا في سفينة أو غير ذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة. طب باعتبار أنه الآن مسافر لا يصلي على الراحلة بل لا بد على الأرض إلا عند الضرورة، مثل ما تلاحظوا في الحاشية كما في صلاة المطاردة، بحيث أنه لا يستطيع النزول لأنه في حرب مثلا، أو المرض المانع من النزول لا يستطيع النزول وهو مستمسك على الراحلة، أو الخوف من النزول عقارب مثلا أو غير ذلك وغيرها من الأعذار، فهنا يصلي على الراحلة. طبعا لا يتمكن من النزول مثل إذا كان في السفينة، ما يتمكن بعد ينزل في الماء في البحر ما يمكن، ويستقبل القبلة. راحلة ويستقبل القبلة أيضا في أثناء صلاته على الراحلة يستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته. لا، الآن هو يتمكن أنه يستقبل القبلة في نصف الصلاة، أما في النصف الثاني لا يتمكن، فليستقبل في النصف الذي يتمكنه، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة. إذا كان افترض الآن سفينة ما يمكن مسكها، كلما السفينة انحرفت من المياه هو يعتدل إلى جهة القبلة، فإن لم يتمكن، إذا ما كان يتمكن باعتبار أن السفينة ما لها جهة معينة أو مثلا تتلاطم بها الأمواج، استقبل بتكبيرة الإحرام، لا قل يتجه إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم أينما انحرفت به السفينة إذا كان لا يستطيع أن ينحرف إلى القبلة فذلك مجزئ. ولو لم يتمكن من ذلك، يعني لم يتمكن من استقبال القبلة، مثل مثلا الآن قد يكون في سفينة أو في مثلا طائرة وهي متجهة بعكس اتجاه القبلة، ولا يمكن مثلا حتى أنه يقف ويكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يجلس ويصلي، فهنا أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. طبعا بمعنى آخر الضرورات تقدر بقدرها، إذا كان يستطيع فيجب عليه، لا يستطيع ساقم، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت، إذا كان ضاق الوقت لا يستطيع أن ينتظر بعد يفوت الوقت وهو مضطر إلى المشي، مثل مثلا شخص دخل في أرض مغصوبة ثم تبين له أنها مغصوبة ويريد أن يخرج والوقت ضيق فيصلي ماشيا، فهذا أيضا إذا كان يمكن أنه يستقبل القبلة كان بها، ما يمكن بالتكبيرة، ما يمكن ساقط عنه. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، إذا كان الراكب يمكن أن يركع يمكن أن يسجد، مثل مثلا الآن الذي هو في السفينة أو في اللي احنا نسميه قاري مثلا يمكن يركع ويسجد، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ في الاضطرار قلنا يجوز، لكن اختيارا قيل هذا للشيخ وابن إدريس، نعم يجوز لأنه متمكن من الركوع والسجود، وقيل لا، لا يجوز له لأنه لا يجوز كما قلنا على الراحلة إلا للضرورة وهو الأشبه. هذا القيل للعلامة والشهيدين والمحقق الكركي، وهو المشهور بين العلماء. الثالث ما يستقبل به، يعني ما هي الأشياء التي يجب أن نستقبل القبلة بها بسببها؟ قلنا الصلاة يجب أن يستقبل بها القبلة، أيضا يأتي الذبح مثلا، يأتي الدفن الميت عند الاحتضار وهكذا، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، في الصلوات التي هي قال في فرائض الصلاة الفريضة الواجبة، أما النوافل ما يجب. وعند الذبح طبعا، والمراد من الاستقبال هنا أن نجعل مقاديم الذبيحة إلى جهة القبلة وإن كان الذابح غير مستقبل، وبالميت عند احتضاره، ويكون استقبال الميت عند الاحتضار بحيث تكون الرجلين إلى جهة القبلة كما مر علينا، بحيث لو جلس يكون مقابل إلى القبلة. وبالميت عند دفنه، الميت عند دفنه والميت عند الصلاة عليه، عند الدفن والصلاة عليه بحيث يكون يعني جانبه الأيمن إلى الأرض ويكون مستقبل إلى القبلة، والجانب الأيمن إلى الأرض يعني الآن مثل عندنا هنا يكون الرأس إلى جهة الشمال والرجلين إلى جهة الغرب، وهو مقابل إلى الرجلين إلى جهة الجنوب وهو مقابل إلى الغرب. يقول: وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة. عفوا قبل ما أنجي لهذه، طبعا أما الصلاة عليه يكون بهذه الكيفية، لكن الميت يكون مستلقيا على ظهره، أما في الدفن لا، يكون الميت على جانبه الأيمن. وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة به، الأفضل يكون ثوابها طبعا أكثر، ويجوز أن يصلي على الراحلة حتى لو ما كان في استقرار وطمأنينة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة أيضا يجوز على كراهية، هذه الكراهية متأكدة في الحضر، يعني إذا كان في سفر ويصلي النافلة يكون له ثواب أقل من ثواب غير الذي هو ليس بمستقبل، وأما إذا كان في الحضر فالثواب أقل أيضا. هذا معنى أن الكراهة متأكدة، يعني يقل ثوابها أكثر. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كما قلنا إذا كان في ضرورة مثلا فلا يتمكن من الاستقبال فهو ساقط. قال: كصلاة المطاردة، وقلنا فيما سبق أن صلاة المطاردة هي الصلاة التي تقع في الحرب، يعني في الميدان، في ميدان الحرب تجب الصلاة، فكيف نصنع بعد ما في مجال أنه نوقف الحرب من أجل أننا نصلي صلاة الخوف؟ ففي هذه الحالة نصلي صلاة المطاردة، وستأتي يعني يكون بالتكبير وليس فيها استقبال. وعند ذبح الدابة الصائلة، الذبيحة طبعا لابد أنه نستقبل بها القبلة، إذا كان دابة صائلة، صائلة يعني التي استأسدت على غيرها، يعني صارت مفترسة، فهذه ما يمكن نمسكها الآن بسبب تهيجها وافتراسها، فهذه ممكن نقترب منها ونذبحها وإن لم تكن مستقبلة للقبلة. والمتردية، إذا كانت تردت سقطت في بئر مثلا أو في حفرة ولم يمكن لنا أن نرفع هذه الدابة، لا يمكن نرفعها، وإن بقيت هناك طبعا لا يمكن تخرج، وإن بقيت ماتت، فماذا نصنع؟ نضربها حتى لو كان طبعا في غير منحرها، وحتى لو كانت إلى غير جهة القبلة. قال: وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة، أما إذا يمكن صرفها إلى القبلة وهي متردية فيجب. الرابع في أحكام الخلل، قال: وهي مسائل: الأولى الأعمى الذي هو لا يعرف جهة القبلة يرجع إلى غيره، طبعا ممن هو ثقة كما قلنا لقصوره عن الاجتهاد، هو لا يستطيع أن يجتهد ويعرف جهة القبلة، فإن عول على رأيه، إذا كان هذا يعني شوي يابس، رأس يابس زي ما يقولوا، قال: لا أنا أشوفه ما علي من الناس، وصلى مع وجود المبصر. طبعا إذا كان لأمارة وجدها الأمارة هي الشيء الشرعي المنصوب، أمارة ورثت تورث الظن، ظن معتبر، قال صح لأنه عول على شيء شرعي. وإلا إذا ما كان على أمارة بس على حسب مزاجه كما يقولون، فعليه الإعادة. طبعا عليه الإعادة إذا كان ما أصاب في القبلة. إذا ما أصاب فعليه، أما إذا أصاب القبلة لا يعيد. الثانية إذا صلى إلى، إما طبعا ما أصاب أو لا يعلم بالإصابة، وهذا لعله هو الفرض الأصح. إذا كان لا يعلم أصاب أو ما أصاب، قال أنا صليت علي جهة، قال ما أدري، أنا ظنيت جهة وصليت عليه، شرق غرب، قال ما أعلم، نقول لازم تعيد. الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن، يعني ظن أنه من هذه الجهة، أو لضيق الوقت، شاف أن الوقت ضيق، إذا الوقت ضيق قلنا يصلي إلى أي جهة إذا ما علم، ثم تبين خطأه، تبين أنه كان مخطئ في الاتجاه إلى هذه الجهة، فإن كان منحرفا يسيرا، يعني الآن لما نقول الانحراف، لما نجعل هو متجه إلى جهة هذه الجهة الغرب، ومثلا عندنا إلى جهة اليمين، يعني زاوية قائمة، إذا كان بين هذا الخط، يعني بين الأمام وبين اليمين، فهل المسافة، هذا انحراف يسير، فالصلاة ماضية صحيحة. وإلا أما إذا كان لا توجه إلى حد اليمين، يعني الانحراف عن جهة القبلة زاوية قائمة 90 درجة، وإلا أعاد في الوقت، يعيد في الوقت. وقيل طبعا يعني في غير الوقت لا يعيد، وقيل إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت. أما إذا كان إلى 90 درجة فهذا لا يعيد في الوقت، إذا استدبرها يعني كان 180 درجة، فهذا حتى لو خارج الوقت. والأول أظهر أنه لا يعيد إلا في الوقت فقط. طبعا بالنسبة إلى السيد أنه إذا كان استدبرها يعيد، إذا كان يعني يعيد مطلقا، وإذا كان بلغ فيما بين هذه المسافة لا يعيد. كذلك إذا كان يعني وصل إلى حد اليمين 90 درجة، إذا كان يعني خرج عن اليمين أو الشمال مثل ما هنا أنه يعيد في داخل الوقت مو في خارج الوقت. الاستدبار ما ذكره السيد، يعني في المنهاج ما ذكره. يقول أنه وقيل إن بان أنه استدبرها قلنا يعيد، والأول أظهر. فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة، إذا تبين أنه في الصلاة غير مستقبل القبلة، فإنه يستأنف على كل حال، يعني حتى إذا كان إلى جهة اليمين أو إلى مستدبر، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم، يعني يعتدل. إذا واحد قال لا انحرف شوي، انحرف يمين، انحرف شمال، يعتدل وتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان لا الانحراف كثير إلى جهة اليمين مثلا أو مستدبر، فإنه يعيدها، يعني يهدم الصلاة ويعيد. الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، الآن هو وقت الظهر والعصر، اجتهد وبحث عن القبلة فوجد أنها جهة الغرب مثلا، ودخل وقت صلاة المغرب والعشاء، فهل يجب عليه أن يبحث من جديد أو يعول على الاجتهاد السابق؟ فإن تجدد عنده شك، إذا شك قال لعله أنا الجهة التي صليت عليها مي هي جهة القبلة، هنا استأنف الاجتهاد، يبحث من جديد. وإلا إذا لا هو لا يزال ظان بأن جهة القبلة هي الغرب، بنى على الاجتهاد الأول وصلى إلى جهة الغرب. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.